الحديث الشريف عنهم عليهم الصلاة والسلام، وخصوصا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة، ومن لم يصلي علي فأنا منه بريء.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وفي حديث شريف آخر: لو أن عبدا جاء يوم القيامة بحسنات أهل الدنيا ولم تكن فيها الصلاة علي، ردت عليه ولم يتقبل منه.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لذلك جاء في القرآن الكريم: وابتغوا إليه الوسيلة. ويسأل الإمام المعصوم: من هم الوسيلة؟ فيجيب: والله نحن الوسيلة إلى القرآن. بارك الله لكم ذكرى ميلاد الحسن، تقبل الله منكم الطاعات في هذا الشهر الفضيل. الأئمة عليهم السلام بما هم يشكلون من منظومة واحدة ابتعثهم الله سبحانه وتعالى في أوساط الأمة لأمر اقتضته السماء. وهذا الأمر الذي اقتضته السماء سعى الأنبياء والرسل فيمن تقدم والأولياء الصالحون بسبيل تهيئة الأسباب له. وبمراجعة بسيطة للنصوص نجد أن حركة الأنبياء تشتد وتضعف، وأن المتقبلين لها والرافضين لها أيضا هم في حالة من المد والجزع. وهذا أمر واضح وبين. القرآن يستعرض لنا العشرات من الأمثلة، تكفلتها مجموعة من الآيات تصور لنا حال أولئك الأنبياء والرسل مع مجتمعاتهم. مجتمع المعصومين عليهم السلام ليس بدعا بين المجتمعات البشرية، وإنما هو خلاصة تلك المجتمعات. فالرسالة اختير لها مكة، ومكة قلب جزيرة العرب النابض وقتها. سبب في ذلك أن فيها مأوى الأفئدة لجميع أتباع القبائل، فما من قبيلة إلا ولها صنم فوق الكعبة تحج له، فما من قبيلة عربية إلا ومكة نصب عينيها. معنى ذلك أن مجموعة من الثقافات تقاطرت وتساقطت في مكة المكرمة. هذا التقاطر لا بد وأن يكون له أثر، وهذا الأثر إما إيجابي أو سلبي، أو فيه شيء من الممازجة بين الإيجابية والسلبية. لذلك ربما يجد الإنسان في مدونات الأدب العربي شعرا ما يساعده على مثل هذا المدعى، اعتبار أن الشعر ديوان العرب، يعني الإرشيف الذي أرشفت فيه كبرى القضايا التي جرت في جزيرة العرب. الرسالة الخاتمة اختير لها هذا المكان، وجاءت بأصح اللغات وأكثرها فصاحة. أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، مقولة تنسب للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ألا أن عليهم السلام بعد أن بلغ النبي رسالته بدأ مشوارهم الفعلي والعملي والحركي في وسط الأمة، لابد وأن يتحمل المسؤولية الإمام علي عليه السلام، لأنه صنع على يدي الرسول لينهض بأعباء تلكم المسؤولية. وفعلا تحرك الإمام علي عليه السلام في حدود الإمكان والقدرة وما يسمح به الظرف الزماني والمكاني والآلي في نفس الوقت. كلنا يعلم أن الإمام علي عليه السلام تفرق عنه الناس ولم يبق معه إلا القلة ممن تربع المشروع الرسالي في وجدانهم، وهذه حقيقة لا غبار عليها. بوفاة الإمام علي عليه السلام حدثت نقلة جديدة في وسط الأمة، باعتبار أن أول مشروع خلافة وإمامة عملية يتجسد في علي، من تقدمه خلفاء على المسلمين لكنهم ليسوا بأئمة. أما علي عليه السلام فهو إمام مفترض الطاعة وخليفة منتخب من قبل أحد الأمة، لذلك يجوز للفرد الإمامي أن يحتج على الآخرين بالشرعية المطلقة لولاية علي وخلافته، بيد أن الغير لا يستطيع أن يمسك على الإنسان الإمامي لازمية الإقرار بخلافة من تقدم. لماذا؟ لأن مستوجب ذلك هو التفكيك بين هذين المسارين، وهو الواقع الذي حصل في من تقدم قبل علي عليه السلام الإمام المفترض الطاعة. جاء دور الحسن. الإمام الحسن عليه السلام هذا الإمام العظيم، كما أن علي عليه السلام صنيعة النبي، الإمام الحسن صنيعة الإمام علي، وهو معد من قبل السماء، لكن هنالك سلسلة من العلل والأسباب تفرض وجودها في جميع المكونات الطبيعية، والإمام الحسن هو من البشر بالنتيجة، وحيث أنه كذلك لابد أن تتقدم وجوده علة أو سبب يستوجب، فكان الإمام علي عليه السلام. الإمام الحسن معصوم تكوينا على المعتقد، ولكن حتى لو رفعنا اليد عن هذا المعتقد وتنزلنا مع من لا يرتئي، نقول ما عسى أن يكون وليد أمه الزهراء وأبوه علي وجده الرسول الأكرم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الإمام الحسن عليه السلام في هذا المناخ ولد وشب وترعرع، تغذى من قبل الرسالة ونهل من مشروع الإمامة. الإمام الحسن ورث تركتين، التركة الأولى مشروع الكوفة، مشروع الإمام علي في الكوفة بما للمشروع وما عليه، ومشروع المدينة المنورة التي غادرها الإمام علي عليه السلام لخمس سنوات تقريبا. والسؤال العريض، هل أحدث غياب الإمام علي عليه السلام شرخا في المجتمع المدني أم بقي المجتمع متماسكا؟ إذا قلنا بالمقولة الثانية أنه متماسك، فالمدينة ليست علوية الهوى وإنما مسارها في اتجاه آخر، وإذا قلنا بالمشرب الأول أن شرخا قد حدث بغياب الإمام علي عليه السلام وهو الأقرب والذي تساعد عليه القرائن، فالنتيجة استطاع الإمام الحسن عليه السلام أن ينفذ من خلال هذه الثغرة، لذلك أسس مشروعا ضخما اتضحت معالمه وثبتت آثاره في حياته وبعد شهادته مسموما في حياته، في مشروع تأسيس البناء الأول لحاضرة الفقه على المسلك الإمامي، فهو أول من فرع على أصول أصلها الإمام علي عليه السلام عندما تسنم أعباء الخلافة الظاهرية أو الإمام الظاهري. الأمر الثاني ما حصل بعد شهادته فيما تجسد في مشروع النهضة الخالدة لأخيه الإمام الصبط الثاني عليه السلام. الأئمة عليهم السلام بين أيديهم مشروع وهدف تتحد عليه كلمتهم جميعا، وأنت لا تستطيع أن تفرق أو ترفع يدك عن واحدة من اللبنات التي وضعها كل إمام بمفرده، لأن كل إمام وضع لبنة وضعها في موضعها، فالإمام الذي من بعده جعل ليتمم ولم يأتي ليهدم ويؤسس من جديد، إنما كان المشروع في سير تصاعدي سير تكاملي. حفظ الدين الذي جاء به الرسول الأكرم كان هو الهدف الأوحد وهو أسمى الأهداف، ربط الأمة بالمطلق، ربط الأمة بالرسالة، ربط الأمة بالهدف. الأمر الثاني نشر التعاليم الصحيحة الصادرة عن منبعها الأصيل المتمثل فيما قام به النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لكن هذه الرغبة الجادة وهذا الطموح الكبير لم يكن ليجد أمامه طريقا معبدا فيسير الهوينة، وإنما كانت تعترض الطريق الكثير من المطبات والألغام المزروعة، لذلك تحرك الظالمون بوجه أهل البيت عليهم السلام. الغاية من تلك الحركة التي تارت تصل إلى حد التصفية الجسدية وأحيانا تأخذ طابعا آخر، تقريب المعصوم من دائرة السلطة الظالمة وقتها في سبيل تمرير مجموعة من المشاريع مع ضرب إطار حول المعصوم عليه السلام لا يستطيع أن يتحرك خارج حدوده، وهذا الأمر يتجلى في مجموعة من سير المعصومين عليهم السلام. مثلا الإمام الباقر عليه السلام قرب من خلال موقع القرار في خلافة الشام، بقدر ما قرب حوصر، ولكن لم تعاني السلطة الأموية كثيرا مع الإمام الباقر عليه السلام لأنها أوحت للأمة أن الباقر مقرب، في حال ذلك القرب هو يعيش حالة من المراقبة اللصيقة من قبل عيون الأمويين في المدينة المنورة. الإمام الرضا عليه السلام سنم ولاية العهد للخليفة المأمون العباسي، وهذا منصب رفيع وخطير في الرسم السياسي، الرسم البياني للسياسة، لكن في نفس الوقت ضربت على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام المحاصرة في أقصى حالاتها، بحيث لم يترك لولي العهد مجال في أن يؤم الجماعة إلى هذا الحد. لأن مشروع إمامة الجماعة وقتها من قبل واحد من أهل البيت يعني فيما يعنيه الشيء الكثير، بيان الحق والحقيقة، هذه مصيبة. موقع إعلامي ورائد، هذه أكثر. وهكذا. نعم هو ولي عهد وقريب من الخليفة، ولكن في نفس الوقت هو مفصول عن آحاد الأمة. حتى المهرجانات التي أقيمت بمناسبة تتويج الرضا عليه السلام كانت في هذا الحد، تحت نظر السلطة العباسية. لذلك أكثر من مدح الإمام الرضا عليه السلام شفع مدحته بمدحة المأمون، بل بعضهم صدرها بمدح المأمون ثم ديل بصدر بمدح الرضا. أحطتم؟ ما هو السبب؟ حالة الخوف المستتبة، عدم الاستقرار. ما كان الإنسان المؤمن وقتها يطمئن للظرف، يتوجس خيفة ما بعد غياب الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الحسن عليه السلام خليفة فعلي 6 أشهر وأيام أو إلا أيام، ثم بعد ذلك الإمام الحسن عليه السلام في وضع لا يحسد عليه، في دائرة ضيقة جدا. السبب الذي بعث الظلمة لمحاصرة أهل البيت عليهم السلام هو الخوف من نشر الفضيلة بين آحاد الأمة، لأنها متى ما نشرت الفضيلة تعني فيما تعنيه تعرية من لا يتحلى بها ومن لا يتصف بها في مشروعه القولي وفي مشروعه الفعلي. والحر تكفيه الإشارة، والتلميح أبلغ من التصريح، لأن تركة موروث يغذى ويؤمن له الرافد من اتجاه معين الشبهة به ألصق، النتاج لابد أن يكون نتاجا سيئا. هذا السؤال يستوجب منا أن نطرح سؤالا آخر، هل استوجبت هذه المحاربة والمطاردة والتبعيد والتهجير والقتل والسجن أن يتخلى أهل البيت عليهم السلام عن دورهم في سبيل بيان الفضيلة وتهيئة الأسباب التي على أساس منها تنتشر الفضيلة في وسط الأفراد والمجتمعات، أم لا؟ حاول من حاول ووصل إلينا ما وصل من نورانيتهم المقدسة. الحق هو الثاني. كل المشاريع التي حاولت أن تضع حدا فاصلا بين المعصومين وأبناء الأمة باءت بالفشل. إراقة الدم لم توقف الزحف، الطوامير السوداء لم تسقط المشروع، قطع الأرزاق، إذا رأيتم من تسمى بعلي فاقطعوا عطاءه من بيت مال المسلمين، أيضا هذه لم تقدم ولم تؤخر، بقي المشروع وبقيت القافلة تزحف رويدا رويدا حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. وبظني لو لم يكن هذا المذهب يمتلك من خصائص البقاء والديمومة على ما صب عليه من ألوان المعارضة والمحاربة لما وصل منه شيء، ولكن حيث أنه يحمل عناصر القوة والقدرة على الصمود 14 قرن من الزمن لم تستطع بكل ما هيئ لها من أجندة وأسباب أن تخفي مظاهره ومعالمه، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بحفظ الحق والحقيقة. لذلك مضوا في مشروعهم الريادي في إصلاح الأمة، في إصلاح المجتمع. نعم هم تحركوا على أسباب، على هم تحركوا على وتيرة مبنية على أساس من تعدد الأدوار ووحدة الهدف. كل إمام يقرأ حيثيات الضرب، هل هي تساعد أن يتحرك ثم يسأل إلى أي مدى، ثم يسأل بأي وسيلة. الإمام علي عليه السلام لابد وأن يختار طريق الصمت لربع قرن من الزمن، لابد وأن يلغي السلاح جانبا، لابد وأن يبتعد عن مظاهر الإعلام في مرحلة، ثم يعود الإمام علي عليه السلام إلى الميدان من جديد. ثلاث حروب فاصلة خاضها الإمام علي عليه السلام في سنيات يسيرة لم تكن أهون عليه، لم تكن أهون عليه من حروب لامس رقمها 80 بين معركة وغزوة وسرية بين يدي رسول الله. هناك الهدف واضح أمام الملأ العام الذي آمن بالرسول، لكن هنا الهدف معمى، ليس عند صاحب الحق، ولكن ممن يتظاهر في تبني مشروع الحق، ممن قال لعلي حسبنا كتاب الله، ممن قال لعلي إن لم تضع يدك في يده أسلمناك يدا بيد. حتى صفية وقتها أيضا هنالك سؤال مشروع، هل كان بمقدور الأئمة عليهم السلام أن يقوموا بدور غير الدور الذي قاموا به، أن يصمت علي ثم ينهض، أن يختار على الإمام الحسن النهوض ثم الصلح، أن يختار الإمام الحسين طريق التضحية، أن يختار الإمام زين العابدين عليه السلام طريق السير والسلوك العرفاني والوصول إلى المطلق من خلال المسجد؟ هل كان بمقدور الأئمة الباقر الصادق أن يختاروا طريقا غير طريق تأسيس المدرسة الفقهية والتفسيرية والكلامية؟ هل بمقدور الإمام الكاظم عليه السلام أن ينهض بأكثر مما نهض به؟ وهكذا بقية الأئمة. السؤال، أما الجواب، لسنا نحن الذين نحدد للإمام المعصوم عليه السلام طريقه في الحياة وأسلوبه في التعامل مع القضايا. وما دمت في هذه المرحلة وفي هذا الموقع أقول، وأيضا نحن ليس من حقنا أن نشخص لمراجع الطائفة تكليفه لنستفيد من الدرس، لأن مراجع الطائفة هم أمناء والله على الأمة في زمن الغيبة بنص المعصوم. فالفقيه عندما يختار طريق معين يختار الصمت، وإن بدا لنا في الظاهر أن الصمت لا محل له، لكننا نجهل ما وراءه. المرجع أعلم منا فيما يؤمن له تكليفا، ومع شديد الأسف نحن أحيانا نذهب للبعيد فنجعل المقلد بالفتح مقلد من حيث لا نشعر، وهذه حالة إذا ما كتب لها بقاء واستمرار فيها من الخطورة ما لا يتحمل. أيضا هذا إذا لم يحصن هذا الجانب في وسط الأمة، معنى ذلك أن مشروع الأئمة عليهم السلام أيضا سوف تطاله يد المسائلة، وهذا ليس أمرا مستحدث. الإمام علي عليه السلام تم الاعتراض عليه بعد وفاة الرسول من قبل أبي سفيان، أيلي الأمر فلان؟ لو أحببت أن أملأ لك الأرض خيلا ورجالا فعلت، آخر ولا يرضى على ذل يراد به إلا الأذلان، يصف الإمام علي والعباس. آخر يقف في وجه الإمام الحسن عليه السلام يقول أبيت كفرا أبيت إلا كفرا كأبيك، وطعنه بالخنجر. الإمام الحسين عليه السلام واجه ما واجه في طريقه من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى زرود، ومن زرود إلى كربلاء، ولم يسلم حتى بعد استشهاده. حتى قال قائلهم: خرج بسيف جد، خرج عن حده فقتل بسيف جد. وجاء آخر ليقول: ما خرج الحسين إلا طلبا في الملك ورغبة في الأمة، المجتمع، بناء المصلحة التي يرتئيها. غير أن الأمر الواقع أن هنالك أشياء تصنع ظرفية الموضوع نحن نجهلها، وعلينا أن نرجعها لأصحاب الحق. يعني مثلا واحدة من القضايا التي نعيشها، بعضهم يقول: لماذا تحملون؟ لو أراد المراجع أن يوحدون على قضية الهلال لفعلوا. هذا متكليفته، هذا مبنى فقهي. الفقيه يرى أن الحجة بينه وبين الله سبحانه وتعالى بعد تمامية الدليل بآلية الاستنباط المؤصلة عوزويا، أن الهلال في الليلة الثانية لا يكشف عن الواقع في الليلة الأولى، خلاص هذا مبناه، ما يقدر يقدم، ما يقدر يأخر. آخر يجي يقول: الهلال يمكن أن يثبت بالعين المسلحة. آخر يجي يقول: لا ما يصير، ما في هذا يتراجع لهذا المسألة، مو مسألة تراجع وتنازل، مسألة دين، هذا مو لباس صلح لهذا وما صلح لهذا وأستبدل بساعة العسرة، لا، هذا دين، هذا مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. أهل البيت عليهم السلام تحركوا على أساس من تقديم الأهم على المهم في جميع الحالات، وتمسكوا أيضا بتقديم الأفضل على المفضول في جميع الحالات. فحري بنا ونحن نعيش ذكرى الإمام الحسن وفي شهر رمضان المبارك الذي فات على مقربة، يعني هو إلى النقص أقرب منه إلى ما كان عليه من الزيادة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يريح أرواح الموتى من المؤمنين وممن ألفناهم في هذا المكان، كان لوجودهم خير وبركة وإشراق واقعا رحمة الله عليه. يعني الإنسان يأنس بحضورهم، فيكم البركة وأنتم الامتداد الطبيعي لوجودهم، أمد الله في أعماركم إن شاء الله ونفع بكم. أنا أختم بحديث شريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة في الهواء، إن لله ملائكة في الهواء، أكو في السماء، أكو في الأرض، دول في الهواء، بأيديهم قراطيس من نور، زين، قراطيس من نور، شنو صناعتهم، شنو كيفيتهم؟ ذي كشفنا عنك غطائك، ذاك المقام هو اللي يعرف شنو حقائق الأشياء، زين؟ ليش الله خلقهم ذول وخلاهم حايمين بالهواء مثل الذرة ما يستقرون؟ وقلوا عجب هالقراطيس هذه، ليش قال من نور؟ لأن النور مع النور يندك، كل شيء يصير يندك، أما لو صار من قراطيس مادية ما يندك بعد، يكون تمحي تتوسخ الورقة مرة مرتين بالمساحة انشقت. فالله سبحانه وتعالى أعطاهم قراطيس من نور، قراطيس من نور بعد شين كتب عليها بويش بعد بحبر، هم النور، أحسنتم، أهل النور يعرفون النور، لأن أساسنا وأساسكم هو نور محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هالرواية هذه مروية بطرق العامة، اللي نقراها طرق العامة مو طرقنا، طرق العامة. يقول: إن لله ملائكة في الهواء بأياديهم قراطيس من نور، شو يسوون؟ قال لا يكتبون إلا الصلاة علي وعلى أهل بيتي.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لكن تعال لهم شوف صلعم وفقنا الله وإياكم لكل خير. الله.